بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ونحن في لقاءاتنا هذه نتمثل قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. في لقائنا الماضي تحدثنا تحت عنوان الأمة في عين النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ويتواصل هذا اللقاء لننظر في مكانة الأمة عند الله عز وجل وعند النبي عليه الصلاة والسلام، لنرى ونسمع ونشاهد كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بأمر أمته، كيف كانت شفقته كاملة ورحمته تامة ورأفته لا نظير لها صلى الله عليه وسلم. ذلك كله بأمته وبالعالم أجمع، ونحن نتكلم هنا عن الأمة الإسلامية. وقد افتتحنا اللقاء الماضي بآية من كتاب الله عز وجل يقول فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبينا في آية أخرى أن هذه الأمة هي الأمة الوارثة للكتاب العزيز، الوارثة لدين التوحيد نبيا بعد نبي إلى زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فهذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي تحمل راية التوحيد وتحمل وتحفظ أوثق كتاب على وجه الأرض، ولا نجد كتابا نثق فيه أنه تنزيل من اللطيف الخبير الحكيم الحميد سوى القرآن الكريم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكر، من أوجه تفسير الذكر القرآن، وإلا فالذكر هنا القرآن والسنة معا، عموما الإسلام. والإسلام إن جاز لنا هذا التعبير، وأظنه يجوز إن شاء الله، له وجهان: القرآن والسنة. فالقرآن والسنة وجهان لعملة واحدة، وجهان لدين واحد، وهو القرآن وهو الإسلام الذي اختصنا الله عز وجل به في هذا الزمان. أما سائر الكتب التي أنزلت من السماء فقد استحفظ الله عز وجل الأمم هذه الكتب، لكنهم قصروا، لكنهم غيروا، لكنهم بدلوا، لكنهم حرفوا، لكنهم زيفوا وزوروا، قراطيس يبدونها وقراطيس يخفونها، يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما أمة الإسلام فقد حفظ الله عز وجل القرآن لها، وكذلك السنة النبوية حفظها الله تبارك وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يزيد أو ينقص من القرآن حرفا، ولا يستطيع أحد أن يدس كلمة واحدة، مش حديث، كلمة واحدة، لا يستطيع أحد أن يدس كلمة واحدة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ عندنا علماء الإسلام يحفظون القرآن ويحفظون السنة، فلا يستطيع أحد أن يزيد فيهما أو ينقص منهما شيئا. هذا وحكم الله عز وجل. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. الملائكة حراس السماء وأهل الحديث الذين يتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمونه، حراس الأرض يعني طالما في بيننا علماء الحديث النبوي فإن الأرض بإذن الله محروسة، أما إذا انقطع أهل الحديث النبوي ولن ينقطعوا إن شاء الله عز وجل فإن الأرض تضيع وتهلك، لأن الدين سيضيع. إيه اللي بيبين القرآن؟ السنة النبوية. إيه اللي بيوضح لنا القرآن ويفسر ويزيل مشكله ومبهمه؟ السنة النبوية. فأهل الحديث هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، وأنفاس النبي عليه الصلاة والسلام هي كلامه صلى الله عليه وسلم. المهم، هذه الأمة أورثها الله عز وجل الكتاب العزيز، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. تعالوا لنشاهد ونسمع ونرى بعض خصائص هذه الأمة كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. حديث رائع رائق راق يدخل علي وعليكم السرور ويزيدنا استمساكا بحبل الله عز وجل. حديث رائع رائق راق بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث حسن لغيره كما قال المحققون، رواه الأئمة ابن ماجه والترمذي وأحمد والطيالسي وأبو يعلى والبيهقي رحمهم الله جميعا. هذا الحديث حين نستمع إليه سنفرح أننا من هذه الأمة، سنفتخر أننا من هذه الأمة، سنحافظ على هذه الأمة، سنحرص على وحدة هذه الأمة، سنصون ونحمي عقيدة هذه الأمة. مش نروح نقول عقائد الأمة الإسلامية ما بتختلفش عن عقائد النصارى، بين قوسين ده عبط، ده جنون، ده سفه، ده احتقار لهذه العقيدة. عقيدة الأمة الإسلامية لا تدانيها عقيدة ولا تشترك معها عقيدة أخرى. عقيدة الأمة الإسلامية قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عقيدة النصارى عيسى ابن الله، عقيدة اليهود عزير ابن الله. يعني ده كفاية دي لوحدها، بلاش البلاوي التانية في العقيدة التي تغير دين الإسلام. تيجي تقول لي واحدة والاختلاف في الفرعيات، معاذ الله. اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء الذين طاشت هذه الكلمات وخرجت من أفواههم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. تمييع العقيدة لهذا الحد جريمة في حق عقيدة التوحيد. اللهم إنا نبرأ إليك مما قال بعض إخواننا، والله لو قالوها معتقدين ما فيها لحكم عليهم بالخروج عن دين الإسلام. اللي يقول ما فيش اختلاف بين عقيدة النصارى وعقيدة اليهود، ما فيش مانع بقى عقيدة بوذا وعقيدة كونفوشيوس، اللي يقول ما فيش اختلاف بين العقائد ده وبين عقيدة الإسلام ويقتنع بهذا الكلام ويعتقد فيه، يخرج عن الملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنما اللي يقوله جاهل نعلمه ونقول له وانت جاهل كده يا ريت ما تقولش الكلام ده في الإعلام، قوله على قدك كده في ركن نقدر نلم الدور معاك ونعلمك، لو انت جاهل نعلمك. انما لما تخرج ممن يتصدر المنابر او يتبوأ مناصب او يمثل جماعة معينة ولا يردون عليه ولا يعتذرون عن كلامه، فتلك مصيبة كبرى ورزية عظمى وبلوى نقول بعدها يا موت زر ان الحياة دميمة ويا نفس جدي إن دهرك هازله. المهم ترجع لكلامنا، نعتز بأمة الإسلام، ما نططيش رأسنا، احنا أمة شريفة لا تعرف الظلم ولا تعرف المكر ولا تعرف الدهاء، أقصد الخبيث، وإلا فالدهاء الإيجابي عندها. أمة تفتخر أنها الأمة الوسط، أمة ليس عندها غبش ولا لبس ولا غموض ولا خرافات في عقائدها، بل فيها الوضوح الكامل. أمة هذا شأنها ينبغي أن تعتز وأن تفتخر بنفسها، لا أن تطأطئ رأسها ولا أن تميع ثوابتها ولا أن تداهن أو تجامل في دين الله عز وجل وفي الثوابت. تعالوا نشوف الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام بيقولنا الأمة شأنها، وحديث طويل، أنا يهمني الفقرة دي منه. قلنا روى ابن ماجة والترمذي وأحمد واللفظ له بسند حسن لغيره كما قال محقق المسند والطيالسي وأبو يعلى والبيهقي عن أبي نضرة تلميذ ابن عباس قال خطبنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على منبر البصرة، وكان سيدنا عبد الله بن عباس أميرا على البصرة أيام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصدع بين خلقه، يعني يصدع بين خلقه يعني يحكم بالحق، إذا أراد الله تعالى أن يصدع بين خلقه نادى مناد أين أحمد وأمته فنحن الآخرون الأولون، نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، فتفرج لنا الأمم عن طريقنا كل يوسع، فنمضي غرا محجلين من أثر الطهور، فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها. حديث جميل يبين عظمة الأمة. إذا أراد الله عز وجل أن يصدع بين خلقه يعني يحكم بينهم يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، أهل الرضوان رضوان الله وأهل السخط والغضب، نسأل الله أن نكون من الأولين أهل الجنة والرضوان. إذا أراد الله عز وجل أن يصدع بين خلقه، يميز الطيب من الخبيث، يميز أهل الحق من أهل الباطل، نادى مناد من الملائكة. ماذا يقول هذا المنادي؟ يقول أين أحمد وأمته على رأس الأشهاد جميعا، على رؤوس الناس جميعا. العالم كله مذ خلق الله أبانا آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة مجموعون لميقات يوم معلوم، محشورون في مكان واحد، فينادي الملك أو تنادي الملائكة وهي تجوب هذه الأعداد التي لا حد لها ولا حصر، لا يحيط بعدها أو حصرها بشر، أين أحمد وأمته؟ طبعا النداء حيعم الموقف، فكل من ينتمي إلى أمة أحمد صلى الله عليه وسلم سيرفع رأسه، سيشرئب بعنقه، سوف يفرح أنه ينادى عليه، وساحة الموقف هولها عظيم وخطبها جسيم، تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون مقدار ميل 1500 متر، والعرق يلجم الناس ويود الناس الانصراف من ساعة الحشر ولو إلى النار. المهم نخلص من الموقف الصعب ده. أمة أحمد ينادى عليها في يوم هوله شديد وخطبه جسيم، في يوم تشيب من هوله الولدان، في يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، في يوم تنكشف فيه الحقائق وتتجلى، ربنا يسترنا. فيفرح كل من كان منتميا إلى أمة أحمد صلى الله عليه وسلم، فيقومون جميعا أين أحمد وأمته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فنحن الآخرون الأولون، نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. آخر أمة أمة الإسلام، يعني سبقنا 69 أمة، إحنا 70 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام زي ما هيجي لنا كمان شوية، فنحن آخر الأمم. كان المفترض بواقع الحساب إن الأمة الأولى تحاسب ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، معنى كده الأمة 70 دي لما هيجي عليها الحساب يبقى طال عليها الموقف، أما نقعد مستنيين 69 أمة تحاسب طال علينا الموقف، لكن نحن آخر الأمم زمانا ووجودا، ولكننا أول الأمم حسابا. لماذا؟ لفضلنا، لمكانتنا. معلش بين قوسين VIP، والله إحنا VIP. إزاي يعني الكلام ده؟ مش علشان على رأسنا ريشة، لا، علشان على رأسنا التوحيد، علشان في قلوبنا التوحيد، علشان إحنا الأمة القائمة بالحق القائمة بالقسطاس المستقيم، علشان إحنا أمة الرحمة، أمة العدل، أمة الوسط، أمة الإحسان، أمة الواقعية، أمة الشمول، أمة التوازن. ده إحنا بمقوماتنا، عشان إحنا أمة الإيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سيبك بقى من الجماعة اللي افتروها على حزب النور عاملين صفحة كده يقولك هيئة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، وفي موقع نصراني اسمه موقع الضلال والضلال، هم اسمه موقع الحقيقة والضلال، إنما احنا مسمينه موقع الضلال والضلال، مفيش حقيقة. هم اللي عاملين الصفحة، واحد نصراني وفي رواية تانية مرتد، يعني من دليلة ما تحزنش يا قلبي، مرتد ولا نصراني الاتنين سواء يعني في الهم يعني. فالمهم عملوا صفحة كونوا فيها 5 من الناس، وقالوا هيئة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر بمصر التابعة لحزب النور. معنى كده يعني ايه؟ هينزلوا بقى كل واحد شايل شومة او نبوت او ماسك له سكينة او بلطة او فرد صغير كده، واللي ماشية متبرجة يخبطوها على راسها يفلقوها نصين، واللي ماشي بيدخن سيجارة يقطعوا له لسانه. وفي ايه الكلام ده؟ وحزب النور تبرأ من الكلام ده اصلا، ولا علاقة له بالهيئة اللي معمولة على صفحة فيها 5 بس، 5 عاملينها، ورفعوا شكوى ان هم براء من الكلام ده، وحققوا شوف مين اللي عامل، طلع اللي عامل الصفحه دي ايه وملفقها الحزب النور، طلع واحد نصراني وفي روايه تانية واحد مرتد معجب بالنصارى، ومن دال ده ما تحزنش يا قلبي خلاص محصله بعضها. وبعدين عاملين ايه على الصفحه بتاعتهم الاقذار دول الاوغاد؟ جايبين صوره من فيلم اسمه دكان شحاته. انا والله لا سمعت الفيلم ولا شفت عنه، بس ادخل على اليوتيوب كده وشوف الخبر ده. الصورة جايبين جماعة المخرجين اياهم اللي طول عمرهم يكرهوا التيار الاسلامي، وجايبينهم بقى صورة لحية وجلابية قصيرة. في الفيلم ده لقطة متصورة على الانترنت، لقطة متصورة اعلان للفيلم، جماعة لابسين جلاليب بيض ودقون طويلة ومسكين شوم في ايديهم وبيجروا في وسط الناس، قال ايه بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. راح الموقع ده هو اللي مسمين نفسهم هيئه الامر بمعروف والنهي عن المنكر بمصر التابعه لحزب النور، وحزب النور منها بريء، واللي صنعها وعمل الصفحه دي نصراني او مرتد زي ما قلنا في احدى الروايتين. راحوا واخدين اللقطه بتاعت فيلم دكان شحاته وكاتبين كده ايه، هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تطارد المواطنين ببور فؤاد وتدخل المحلات خاصة محلات حلاق النساء. ما هو اللي اسمه الكوافير ده حلاق النساء، كوافير دي كلمة محترمة شوية، إنما هو حلاق النساء، ويحطمون مش عارف إيه ويقولون له هنولع في المحل لو حلقت للنساء بعد كده. والناس بقى اللي معلقين تحت يقول لك ظهروا على حقيقتهم، أدي السلفية، أدي حزب النور، أدي المتعصبين، دول هيقفوا لنا بالنبوت. الجماعة المغفلين معلش بين قوسين كاتبين التعليقات دي يعني. أتاري الصورة كلها ما حصلش حاجة كده في بور فؤاد، ولا حد دخل على بتاع كوافير وقال له مش عارف تعمل ولا حولع فيك، وطلعت الصورة متاخدة من الفيلم ده ومتلزقة على إن هم الجماعة السلفيين أو الجماعة الملتحين أو هيئة الأمر بالمعروف المزعومة اللي بيقولوا إن حزب النور كونها وهو منها بريء بتعمل كده في الناس، والناس بتصدق. ما هو أي حد عايز يعمل أي إشاعة يقص صورة من أي مكان ويلفقها أو يدخلها فوتوشوب ويقول لك المسلمين عملوا كذا أو الإسلاميين عملوا كذا. نرجع بقى تاني لكلامنا، خلينا نخش في موضوعنا منهم لله، ده بيطفح على السطح. فانا عايز احذر حضراتكم من اتباع عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ كان ليه اتباع، ده يهودي اظهر الاسلام، كان ليه اتباع في مصر وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي كل حته، وكانوا يعملوا اشاعات ويتصلوا ببعض ويخبطوا الدنيا. ولما حصل الصلح بين سيدنا معاويه وبين سيدنا مع علي، او حصل الصلح يعني بين الاثنين كان في مشروع صلح، او حصل الصلح بين السيده عائشه وسيدنا طلحه والزبير وسيدنا علي من ناحيه تانية وخلاص هديوم، قام عبد الله بن سبأ والجماعه الملاعين بتوعه اتفقوا بالليل الساعه 12 والناس نايمين نقسم نصنا نفسنا فريقين، فريق يروح في معسكر علي، وفريق يروح في معسكر معاويه او في معسكر عائشه وطلحه والزبير، وفي عز الليل والناس نايمين نقوم احنا من هنا، الجماعه بتوعنا في الفريق ده والجماعه بتوعنا في الفريق ده، يقوموا يطلعوا ويقابلوا بعض بالسيوف. فلما الناس تسمع صوت السيوف هيفكروا ان هم هاجوا على بعض، وبالفعل تمت المؤامره وحصلت مجزره. فأتباع عبد الله بن سبأ الجدد موجودين في زماننا دلوقتي، قاعدين يوقعوا بين الناس وبين التيار الإسلامي بكل سبيل، وإن شاء الله مش هيقدرهم. وعارفين أبو رجل مشقوقة؟ الله يديله الصحة الأستاذ محمد عباس، بيكتب في جريدة الفتح في الصفحة الأخرانية، جريدة محترمة زي جريدة الرحمة كده، بتنزل يوم الجمعة، جريدة الرحمة الجمعة برضه فيما أعتقد، الخميس. الجريدتين الاثنين فيهم مقالات حلوه كويسه، فانا بقرا مقال الدكتور عباس في جريده الفتح، فكان عمل زمان ابو رجل مشقوقه في الارياف معناها ايه؟ بيقول لك واحد كان رايح الارض بتاعته فخبط على جاره، يلا بينا، طلع، فبيبص لقى جاره وراه، فبيبص لقى رجليه رجل معزه ومشقوقه كده وفيها شعر، راح طالع يجري على اخر معترف بينا، وهو في نص الطريق قابل صاحبه، قال له انت ايه يا عم الحكاية ده، انا ناديت عليك ورحت للغيط بتاعنا لقيت واحد على انه هو انت جيت معايا واحنا بنحول المية كده ببص لقيت واحد رجليه مشقوقة زي رجل المعزة وفيها شعر معيز. قال له زي ده، راح الراجل صارخ وطالع يجري، وصل عند باب البيت لقى جاره بيطلع من الباب. قال له الحمد لله انت جيت، ده انا حصل معايا كذا، الراجل وانا بحول المية في الارض فكرته انت، اتريه الشيطان بابو رجل مشقوقة وانا ماشي في الطريق فكرته انت طلع لي هو. قال له زي ده ابو رجل مشقوقة مال الدنيا، بيطلعوا لنا بوشوش كتير من القناة دي للقناة دي من الميدان ده للميدان ده، عايزين يبوظوا الدنيا ويرعبوا الناس. تعال خلينا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أين أحمد وأمته؟ ده النداء اللي هيتعمل يوم القيامة، أين أحمد وأمته؟ هنفرح بقى كلنا، فنحن الآخرون. الآخرون إيه؟ آخر الأمم وأول من نحاسب، علشان الموقف يبقى خفيف علينا إن شاء الله بين يدي الله عز وجل. شوف بقى التشريف بقى، عارف لما يقف صف يمين وصف شمال للعظماء للمكرمين للوفود، تلاقي صف يمين وصف شمال تشريفة، يعني هو احنا لما يتنادى علينا أين أحمد وأمته ونقوم نخرج من بين الصفوف تفرج لنا الأمم عن طريقنا، كله يوسع كله يركن على جنب أمة أحمد، فنمضي غرا محجلين من الطهور. الغر يعني اللي عندهم بياض في وشهم، المحجلين بياض في دراعاتهم وبياض في أقدامهم من آثار الوضوء. فتقول الأمم لما الأمم تشوف التشريفة وتشوف النور اللي طالع مننا، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يا رب شرفنا بهذا المقام. الأمم تقول إيه وهي قاعدة تبص علينا وقد فرجت لنا الطرق والنور منبعث من حوالينا؟ الأمم تقول إيه؟ فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها. ده كل واحد في أمة أحمد بيتعامل كأنه نبي. بعد الاتصال نكمل إن شاء الله. الأخ علي، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا فضيلة الشيخ، إن شاء الله كده استشير من حضرتك في إشارة كده. عمي مات وجدي أولادي، أولاد عمي قاموا بصرادك للعزاء، فعلى أساس حد علم إن دي بدعة ما رضيتش أشارككم فيه، بعتهم عليا وبعتوا للناس.
بتقول معلش سامحني،
يجوز مشاركتهم في الصرادق؟
يا أخ علي، يا أخ علي، أنت تقول إن أبناء عمومتك أقاموا صرادقا للعزاء.
نعم.
ما ثم
أشارك معهم فيه ولا ده بدعة عدم مشارك فيه أو لا؟
ثم ماذا؟ يعني هل تشارك في الصرادق أو لا؟ نعم شارك يا أخي إن شاء الله عز وجل، لا شيء في ذلك. يعني أنا أفصل لك تفصيلا يسيرا. مسألة إقامة صرادق للعزاء هذه تخضع للعادة عندنا. أهم شيء يبقى فيه حرمة للقرآن، ما فيش حد بيدخن، والشيخ لما يقرأ ما حدش يهلل ويقول الله ومش عارف إيه والكلام ده، فنجلس محترمين. الناس ضاقت بيوتهم عن تلقي العزاء، ودرجة عادتنا في الأرياف وفي المدن إن إحنا بناخد العزاء، وفي ناس بتبقى مشغولة في الشغل وناس مسافرة وناس كذا، فيأتون ويجتمعون على العزاء في مكان واحد. أنا أختار أن هذا أمر جائز. والله بعض الناس بينادوا يقولوا العزاء مقتصر على المقبرة، أو العزاء تليفونين أو تليغرافين، ما حدش عادين. ده الأحسن. الأحسن اللي عايز يعزينا بعد الجنازة، بعد ما ندفن وإحنا على المقبرة، بالتليفون بالتلغراف، ده الأحسن والأفضل ما فيش شك. إنما بعض الناس يأتيهم الناس من كل صوب وحد، ولا بيتهم بيساع ولا في مكان معد. والله لو في مكان معد زي دار مناسبات أهو هيوفر. ما فيش دار مناسبات وعملنا سرادق قدام البيت، ياريت ما يبقاش سرادق للافتخار، يقول لك 7 باكية و8 باكية ونعمل مش عارف 1000 لمبة ولمبة، وجاب شيخ ب5000 وشيخ ب10000. لا سيبك من المفخرة الكذابة ده، هي إذا كان فقط الشيخ جاي علشان يقرأ من غير تفاخر، هات شيخ من أبو 500 جنيه و100 جنيه، معلش الشيخ مش بياخد الأجر علشان هو بيقرأ القرآن، ده علشان وقته مش أكتر ولا أقل، فيما أعتقد أو فيما أراه، والعلم عند الله عز وجل. وعلشان الناس ما تقعدش تهجس بقى في الميتم ويكتلموا غيبة ونميمة فيشغلون وقتهم. من بلغش في إقامة الصرادق ومن بلغش في الافتخار بالشيخ أبو 5 وأبو 7 اللي جه، والمسألة تكون في حدود ما احنا نكون مضطرين. والله الناس جاية ومش عارفين نستقبلها في بيتنا، حينئذ يصح، والله أعلم. الأخ محمد من اسكندرية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك محمد خميس من اسكندرية.
أهلا بك.
اللي أحبك في الله فيه.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
كنت عايز حضرتك تدعي لأخويا أم وليد بالشفاء، أم وليد مصاب بالشفاء العاجل، يعني أتحدث بالله.
لأخيك؟
وليد أخويا وليد مصاب بالهداية والثبات على فرض. ورجع الوسيم مسعود بالزرية
الطلقة. أسأل الله العظيم باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجيبنا وإياك فيما طلبت، وأن ييسر لكل واحد ممن سألت كل عسير، وأن يقرب له كل بعيد. اللهم آمين. الأخ محمد من المنيا، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وصلت الشيخ لي عندك سؤالين.
نعم معك.
السؤال الأول، ما هو وسائل الثبات على طاعة الله؟
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم المسلم الذي يقذف غير المسلم؟
المسلم الذي إيه؟
يقذف غير المسلم.
يقذف غير المسلم.
أيوة.
نعم.
شكرا.
أجيبك إن شاء الله عز وجل. الأخ علاء، السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
أكرمك الله تعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا. والله يا شيخنا، في بالنسبة للعزاء على المقابر يا شيخ.
نعم.
على المقابر.
نعم. انا قلت
كده يعني حضرتك
قلت
على بعض يعني بقول بقى لله وكده.
هذا ان شاء الله عز وجل لا شيء فيه يا اخي، لا شيء فيه، امر مباح ان شاء الله.
جائز ان شاء الله يعني شيخ،
جائز ان يتلقى الناس العزاء على المقبرة كما يفعل الناس عادة، يقفون صفا ويتلقون العزاء، هذه من العادات المباحة. الاخت عرفات، السلام عليكم. الاخ عرفات، اتفضل. السلام عليكم.
الأخ يا شيخ.
نعم اتفضل يا أخ عرفات، اتفضل أكرمك الله تعالى.
الله يكرمك يا شيخ، الله يبارك فيك.
بارك الله فيك
يا شيخ، الله يكرمك. كنا عايزين نواصل يعني نواصل في انتخابات معكم على حزب النور وكده يعني. ايه المطلوب؟ احنا جماعة مختار هنا خلفين وكده، فعايزين
مش فاهم السؤال، عايزين تواصلوا ايه
يا شيخ؟ يا شيخنا.
ايوه نعم. طب خفض صوت التلفاز، وطي صوت التلفزيون شويه.
حاضر، وطي صوت التلفزيون.
ايوه
يا شيخ.
نعم
الله عليك. بقول لحضرتك كنا عايزين ان شاء الله نشارك في الانتخابات.
ايوه
حزب النور وكده يعني.
تمام.
فايه الاجراءات المطلوبه ان احنا نعملها يعني واحنا هنا في السعوديه؟
عندك بواسطه البريد او تعرف اللجنه اللي انت هتنتخب فيها ايه، ويبقى في ارقام قوميه او الجواز، وفي وسائل معروفه، اتصل بالسفاره، اقرب موقع، اقرب قنصليه مصريه عندك او اقرب يعني مكتب للسفاره، ده استفسر منه ان شاء الله يدلك على الخطوات. نعم. اخونا محمد من المنيا بيقول وسائل الثبات وقذف غير المسلم، أما وسائل الثبات دي عايزة حلقة كاملة، لكن أنا أقول لك من وسائل الثبات سريعا، قوي إيمانك. ما هو لو الأساس قوي هتواجه العواصف، مهما كان البناء مرتفع وما فيش أساس قوي هيقع مع أول شوية ريح. لو كانت الشجرة طويلة وملهاش جذور تحت ضربة في الأعماق، أي ريح هيقلعها. إنما لما تبقى لما يبقى الأساس قوي، يبقى أي بناء فوق ما يتخافش عليه خلاص بقى. فأنا بقول لك قوي إيمانك. طب أقوي إيمان إزاي؟ اقرأ في القرآن الكريم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كل آية في القرآن الكريم تقرأ نور في قلبك، مصباح يجلي لك الظلمات ويكشف لك الحقائق. ياريت تربط نفسك بالقرآن وانت بتقرأ القرآن، في تفسير مبسط كده، تفسير السعدي، تفسير الوجيز للدكتور طنطاوي، تفسير الوجيز للدكتور وهبة الزحيلي، تفسيرات كده من اللي هي التفسيرات الايه الوجيزه. خد تفسير السعدي، حلو وكويس ومناسب، ومناسب جدا كمان. والمصحف بيبقى جوه كده على جوه كتاب التفسير، تستطيع ان تقرا وتلحظ بعينك، حينئذ تزداد ايمانا. اصحب الصالحين، فان صحبه الصالحين تقي قلبك ان شاء الله عز وجل من الزيغ والضلال. ايضا تقوية إيمانك الصدقة، تثبيتا من أنفسهم كما قال القرآن الكريم في سورة البقرة بشأن الصدقة، وتثبيتا من أنفسهم، فالصدقة تثبت الإيمان. أيضا كثرة ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مجالسة العلماء، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب الميتة بنور العلم والحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. طيب عندك أيضا الدعاء، خاصة دعاء الكنز النبوي اللي هو اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك.
وحسن عبادتك، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وخلقا مستقيما، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وبرضو دعاء يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك حتى ألقاك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، فهذا أيضا إن شاء الله يفيدك، ولعلنا نقوم بالتوسع أكثر في هذا الأمر. قذف غير المسلم لا يجوز يا أخي. القذف معناها الرمي بالزنا، إن هو الواحد يتهم إن هو ابن زنا أو ما شابه ذلك، لا يجوز لا للمسلم ولا لغير المسلم، فهي جريمة في حق المسلم وغير المسلم سواء. والمسلم ليس بالطعان، ليس المؤمن بالطعان في الأنساب يعني، ولا في الأعراض، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالمتفحش ولا بالبذيء. فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياك السوء. تعالوا نشوف أمة الإسلام في عين النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحديث اللي فات. روى أحمد بسند حسن، وهذا الحديث أيضا عند الإمام الدارمي وعند ابن ماجه وعند الترمذي والطبري في تفسيره والطبراني في المعجم الكبير بسند حسن كما قلنا. عن حكيم بن معاوية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنكم توفون 70 أمة. يبقى سبقنا كم من الأمم؟ 69، وإحنا كم؟ 70. وحنقول يا ترى المقصود 70 ولا التكثير فقط؟ ألا إنكم توفون 70 أمة. طب وبعدين؟ أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. الله الله، شوف، ألا إنكم يا أمة الإسلام يا أمة أحمد صلى الله عليه وسلم، ألا إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. شفت مكانتنا؟ طب يا ترى 70 معناها إيه؟ 70 70 يعني في 69 70، وارد احتمال اللفظ في 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 ظاهره يدل على ذلك، ولا احتمال ان 70 تكثير، يعني في امم كتير واحنا الخاتمه بتاعتهم، فلو الامم 100 احنا ال 101، لو الامم 99 احنا ال 100، لو الامم 999 احنا ال 1000. المهم ان احنا الخاتمه للامم، كما ان نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فان امتنا هي خاتمة الأمم. ده المعنى، زي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، يعني لن يغفر الله لهم إذا استغفر النبي صلى الله عليه وسلم 70. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام استغفر 71 ربنا يغفر للكفار؟ لا لا. يبقى معنى 70 إيه؟ الحصر ولا التكثير؟ لا التكثير، يعني لا 70 ولا 700 ولا 7000 هم لا يغفر لهم لأنهم كفار. هنا بقى لما يقول لك أنتم توفون 70 أمة، يعني مهما كانت الأمم كثيرة فأنتم خاتمة الأمم، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. معنى اتصال. السلام عليكم الأخ أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي. أكرمك الله، أسمعك يا أخي.
في حديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ساعة ما قال سيدنا جبريل عليه السلام،
نعم،
قال يعني على علامات الساعة، تمام حضرتك؟ طبعا أنت أضرب الحديث ده
اللي هو تقصد الحديث.
أنا يعني عايز تفسير الحديث اللي هو إيه؟
ما هو أنا عايز أعرف الحديث الأول. تقصد الحديث اللي هو بيقول أخبرني متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ها؟
بارك الله فيك يا شيخ، مظبوط،
هو هذا الحديث. نعم أجيبك إن شاء الله.
التفسير بقى يعني إيه تفسير؟
حاضر أجيبك بشأن هذا الحديث من أشراط الساعة. بس بعد أختنا أمة الله، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ، ربنا ينفع بك.
الله يكرمك.
بالله عليك يا شيخ، ممكن أوصل رسالة بس للناس؟
وماله؟
بقول لكل واحد وكل واحدة يعني، استحلفكم بالله خرجوا بكرة ابنوا بسكوا، وبالله عليكم نصر الإسلام إن تخبوا حزب النور، وجزاك الله خير.
آمين، أسأل الله أن يكثر سواده. تفضلي وإياك. أخونا أحمد بيقول حديث أن تلد الأمة ربتها. تلد الأمة ربتها يعني إيه؟ يعني زي زمان كان في إماء، النساء كنا يبعن ويشترين، جواري يعني، عبيد يعني. ما هو الرجال بنقول عليهم عبيد، والنساء لما يبعن ويقال عليهن إماء، والإسلام جه وأبطل الكلام ده كله، أبطل عملية الإماء والعبيد وقضى وحارب. محرر العبيد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. محرر العبيد والإماء وإعطاء الحرية للبشر وإن كل إنسان ليه كرامته، الإسلام هو اللي عمل كده، مش ميثاق الأمم المتحدة، دول سرقوها مننا أصلا. مهم، فالإماء لما كنا يبعن كان الملوك بيبقى عندهم جارية واثنين وثلاثة وعشرة، فكان ينجب. فالبنت بقى لما أما تنجب بنت، البنت بتبقى سيدة وملكة، فلعل الزمان يدور والبنت راحت في مكان والأم دي في مكان، فتبقى البنت بنت الأمة بنت الجارية تبقى هي السيدة، فيبقى أصبحت البنت هي الربة يعني التي تدير الأمر، وأصبحت الأم هي التي تقاد أو تساق. ده بعض المعاني. أو أن تلد الأمة ربتها، ممكن يدخل فيها بالمعنى المعاصر إن كتير من البنات في آخر الزمان لا يستمعن إلى نصائح الأمهات، لا يستمعن إلى نصائح الأمهات. يبقى من الأصل كلمته مسموعة، الأم ولا البنت؟ الأم. من اللي يؤمر ومن اللي يطيع؟ الأم تؤمر والبنت تطيع. طبعا في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. يعني البنت عايزة تلبس ملابس الحشمة والوقار وما مصرة على ملابس الضيقة ومش عارف ايه عشان يجي لها عريس، ده مش هيجي لها عريس، هيجي لها دبانة. الذباب لا يقع إلا على أكوام القاذورات. والمرأة المتبرجة حين تعصي ربها، ربنا يهديهن جميعا، هن أخواتنا، نسأل الله لهن الهداية، خرجت بذنب والذنب من القاذورات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات يعني الذنوب فليستتر بستر الله. المهم، المطلوب ان احنا نقول ايه، ان تلد الامة ربتها يعني الام المفترض هي اللي بتؤمر وبتنهى والبنت بتسمع وتطيع في المعروف. لا، بنبص لا لا اتقلبت، البنت حسها يعلى على امها، صوتها يعلى على امها، الابن صوته يعلى على ابوه، وهم اللي يقول تعمل كذا يا بابا، تعملي كذا يا ماما، والابهات والامهات ضعاف مش عارفين يعملوا حاجه، وانتوا زمانكم راح واحنا زمان. لا 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 ابدا، ما ينفعش ابدا الكلام ده. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. ان الله عز وجل حرم عليكم عقوق الامهات، عقوق الامهات. الا انبئكم باكبر الكبائر، من ضمن اكبر الكبائر عقوق الوالدين، رفع الصوت على الأب والأم عقوق، التقدم بالأمر والنهي بين يدي الأم والأب عقوق ينبغي أن نستمع إليهم في المعروف. دي أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني إيه؟ يعني الجماعة اللي كانوا بيرعوا غنم، رعاية الغنم زمان كان بيدخل لهم دراهم معدودة، تبص تلاقيهم فجأة بقوا أصحاب قصور وعمارات فخمة طويلة. يبقى اللي كان حقير لا يملك شيئا، فجأة تبص تلاقيه بقى أصحاب مليارات بعد ما كان حقير. طب جاب المليارات دي منين؟ احتمال من الحلال واحتمال من الحرام. لكن الغالب الأعم إن الثراء السريع بيجي منين؟ بيجي من الحرام. أنا حكالي واحد من رجال الأعمال بيقول في واحد كان بيلم البلاستيك من الشوارع كده ويعبيه ومش عارف إيه والخردة الحديد والكلام ده، وهو ماشي حاله وخاصة البلاستيك، فجأة بقى صاحب مصانع بلاستيك واستيراد وتصدير. فجأة ازاي يعني البلاستيك بتاع الزبالة ده خلاه ملياردير فجأة؟ ده كان الناس كلها تشتغل زبالين من الصبح او فرازين في الزبالة من الصبح، وهو مصدر عيش كويس اهو، ولقمة بالحلال ومن عرق الجبين، ولا احنا بنحقر من شأنهم، بس المهم ما يأذوش الناس ويبحتروا الزبالة شمال ويمين. طيب لا، بيقول اصل هو انت صاحب المصنع بيقول لي انا اتعرض عليا اعمل اتفاقيه مع الكيان الصهيوني واجيب بلاستيك من عندهم وادي مش عارف ايه فرافات، والمصنع اللي عندي بدل ما يشغل 100 هيشغل 1000، وراس مالي بدل ما يبقى مليون هيبقى 100 مليون، بس انا اعمل العقد مع الصهاينه فرافات. فراح الاخ بتاع البلاستيك ده راح رايح هو المندوب بتاع الاستيراد للبلاستيك من عند الصهاينه وعمل مصنع واثنين وثلاثه. مره بشتري من عند واحد سباك حاجة غيارات للحمام كده، أعز الله وجوهكم، فقال لي ده صيني وبيتكسر بسرعة، وده كذا مصري بس مش نظيف قوي، شوف، وده محترم قوي وما قاليش ده ايه، قال لي ده صيني وبيتكسر بسرعة، وده مصري وما بيعيش، وده حلو قوي، وسكت ما قاليش ألماني ولا هندي ولا تايلاندي ولا ايه بالظبط. قلت له طب ما قلتش ماركت ده ليه؟ قال لي لا، هو ماركته كويسه. قلت له لا، ما انا عايز اعرف ماركته، ميد ان ايه، صنع في ايه؟ لقيته صنع في اسرائيل. قلت له والله ما ادخل لك محل بعد كده، صنع في اسرائيل، لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى شفت يتطاولون في البنيان، تلاقي اللي كان حقير بسرعة بقى عنده مال لأنه ارتكب محرمات. يتطاولون في البنيان يعني بيرفعوا القصور بعد ما كانوا بيسكنوا الخيام أو بعد ما كان ساكن عشة بقى ساكن قصر، أو يتطاولون في البنيان يعني إيه؟ يعني واحد يبني 15 دور التاني يقول له والله لا ابني 30 وسد عليك الشمس، افتخار وتكبر. معنا اتصال. الأخت فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
الله يكرمك وبارك فيك وإياكي.
انا بقول للناس ينتخبوا حزب النور لانه تبع الرسول وكده، ولازم كلنا نتبع الرسول.
نعم، نسأل الله عز وجل ان يسمع الناس صوتك وان يهدي الناس لاختيار الحق، اللهم امين. معنى اتصال اخر. نخلينا مع موضوعنا بقى، نرجع تاني. الا انكم توفون 70 امة انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل. انت شوف ده أمة الإسلام، شوف أنتم خير أكرم. في أمة فيها زي أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشرة المبشرين بالجنة، أصحاب بيعة الرضوان. إحنا الأمة اللي فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. إحنا الأمة اللي فيها عبد الرحمن بن عوف. إحنا الأمة اللي فيها العشرة المبشرين بالجنة، في حد زيهم؟ طيب احنا الأمة بعد كده اللي فيها سعيد بن المسيب والحسن البصري، احنا الأمة اللي فيها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والذهبي والعراقي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر، احنا الأمة اللي فيها الأعلام اللي علمهم ملأ الأرض سواء كان في العلم الديني أو العلم الدنيوي. ما قلت لكش بقى بقية الأسماء الأخرى، يعني مثلا أبو القاسم الزهراوي، ده بس أنا هذكره لوحده. أبو القاسم الزهراوي ده كان من أعلام القرن الرابع الهجري في الأندلس، يعني بيننا وبينه 1000 سنة. أبو القاسم الزهراوي ده يا أخوانا كان عالما بالدين وعالما بالطب وغيره 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 والصيدلة. أبو القاسم الزهراوي ده اللي بيننا وبينه 1000 سنة هو اللي ابتكر 200 آلة طبية من 1000 سنة. الـ200 آلة طبية أنا عرضتهم على بعض رؤساء أقسام الجراحة في كليات الطب، قال لي هم الـ200 آلة وزودنا حاجات بسيطة وطورنا بس كده في الـ200 آلة. هو اللي ابتكر المشارط والآلات اللي بكل حتة في الجسم لها قطع معين بمشرط معين مبضع معين. أبو القاسم الزهراوي ده أحد علماء الدين وعلماء الطب والصيدلة، أول واحد أجرى عملية ولادة صعبة لطفل مقلوب، واكتشفوا بعد كده ان في طبيب ايطالي وطبيب انجليزي سرقوا النظرية بتاعته والتجربة ونسبوها لنفسهم. اكتشفوا بعد كده ان هم سرقينها وعاملين ان هم اللي اكتشفوها، واحد ايطالي والتاني انجليزي، وابو القاسم الزهراوي هو اللي كان عامل النظرية بتاعت الولادة الصعبة. ابو القاسم الزهراوي اول واحد حاول وضع علاج للامراض المستعصية اللي بيسموها السرطان. ابو القاسم الزهراوي صاحب الدين الثقة كما قال عنه الامام الذهبي، هو اول واحد في العالم حاول اجراء عملية تقويم اسنان. في تقويم الاسنان معروفة، ولذلك لما عقد في نيويورك في امريكا في القرن 20 الميلادي الفائت مؤتمر لأطباء الأسنان على مستوى العالم، قالوا عايزين ناخد شخصية رمزية تبقى شخصية المؤتمر في القرن 20. قالوا ناخد شخصية المؤتمر مين؟ أبو القاسم الزهراوي هو شخصية المؤتمر، لأنه أول واحد حاول إجراء عملية تقويم أسنان. أبو القاسم الزهراوي بيلقب على مستوى العالم بلقب أبو الجراحة في العالم. أبو الجراحة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، نحن خير أمة بالدين وبالدنيا، فينبغي أن تعود لهذه الأمة خيريتها وأن تعود لها كرامتها بالعمل في خطين متوازيين غير متعارضين ولا منفصلين، خط الدين والعقيدة والشريعة وخط الدنيا والحضارة والعمارة. لابد، إنما نمشي في الدين لوحده ونسيب الدنيا يبقى ضيعنا ديننا، ونمشي في الدنيا لوحدها ونسيب الدين يبقى ضيعنا دنيانا وضيعنا آخرتنا. لا احنا عايزين الدين يضيع ولا الدنيا تضيع، خطين متوازين. القطر بيمشي على ايه؟ على شريطين متوازيين. طب لو شريط اختل يقع القطر. اهو احنا كده الاسلام شريط الدين والشريعة والعقيدة وشريط الحضارة والعمارة والتنمية، هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. اسمع ابن القيم رحمة الله تعالى عليه وهو بيبين لنا، وهو بيقول لنا ايه مقولة حلوة قوي. عن أنتم خيرها وأكرمها. بيقول اختار الله تعالى أمة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف. يعني احنا اختارنا الله عز وجل أكرم الأمم وخيرها، الاختيار ده ظهر في أعمالنا وسلوكياتنا، ظهر في أخلاقنا، ظهر في توحيدنا لله، ظهر في منازلنا في الجنة فنحن في أعلى الدرجات، ظهر في مقامنا في الموقف، موقف القيامة بين يدي الله حين نحاسب أول الناس ليخف عنا الموقف. فنحن كأننا نشرف على الناس من فوق تل، احنا فوق فوق والناس تحت مننا. في حديث عند الإمام الترمذي، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والحاكم، وهو صحيح على شرط الإمام مسلم. الحديث ده بيقول إيه؟ عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ركزوا في الحديث كويس، أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، 40 من سائر الأمم. أهل الجنة، أهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من هذه الأمة، أمة الإسلام، 40 من سائر الأمم. وبعد الاتصال نكمل حديثنا. الأخ عمر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
كان الله في عونك.
أكرمك الله تعالى وفي عونك.
سمعتك منذ قليل يا شيخ، سألك سائل عن حضور السرادق في المأتم أو في العزاء.
نعم.
وأنه يحضر شيخا لقراءة القرآن، فنصحته بأن يكون الشيخ من نوع 100 جنيه بدل 5000 أو 7000. معناها أريد أن أسأل.
نعم.
المستند الشرعي يا شيخ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على قراءة القرآن في المآتم.
جميل.
ما مشروعية قراءة القرآن في المآتم؟
نعم.
بقال الله وقال رسول الله وجزاك الله خيرا.
أكرمك الله تعالى. أولا يا أخي الكريم، إذا اجتمع الناس لقراءة القرآن الكريم فهذا أمر حض عليه الشرع، سواء اجتمعوا في المسجد أو اجتمعوا في السرادق، هو اجتماع. حين يقام العزاء إما أن يسكت الناس وإما أن يتكلموا، فإن سكت الناس لا يطيق أحد أن يصمت نص ساعة أو ربع ساعة حتى كده والناس والشهف بعضها، فقد اختار الناس أن يقرأ قارئ لألا يتكلموا بالغيبة والنميمة ويحصل الهرج والمرج. هذا القارئ إما أن يقرأ تطوعا وإما أن يقرأ بأجر. إذا قرأ بأجر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا الحديث في البخاري، باب جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى قراءته، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن ذيلنا هذا الكلام بماذا؟ بألا يكون على باب الافتخار بإن الشيخ ده بياخد 7000 ومش عارف بيعملوا بيهز الدنيا، لا ده افتخار نرفضه. وحتى الشيخ اللي يروح يشرط نرفض الشرط. يا عم الشيخ لما تروح تقرأ في الميتم أو في الدعوة اللي انت رايحها أرجوك ما تشترطش الأجر على الناس، وحتى لو اشترط اشترط أجر حنين الله يكرمك علشان الناس ما تسيئش الظن فيك. يبقى نقول اجتمع الناس وأرادوا واختاروا إما أن يصمتوا وإما أن يتكلموا في كلام الدنيا وإما أن يقرأ أحد القرآن ويستمعون إليه، فاختار الناس عندنا في مصر أن يقرأ واحد القرآن بأجر أو بغير. يعني في ناس بتجيب التسجيل، التسجيل وتحط فيه شريط كاسيت ويشغلوا، خلاص جميلة الفكرة دي، وكل شوية كده بعد كام آية عند انتهاء المقطع بيقفلهم يقوم الناس ينصرفهم، مفيش أي مشاكل، هات تسجيل شغل الصوت واحترم القرآن الكريم، هات شيخ يقرأ. هذا الأمر إن شاء الله تعالى لا شيء فيه فيما أرى، والله أعلم، قد يكون هناك آراء أخرى مخالفة نحترمها وننزلها منزلتها، وأنت بالخيار. وأنا قلت في الأول الأولى في أول الفتوى قلت إيه؟ الأولى أن يعز الناس عند المسجد مع الجنازة وهي تخرج يعزونهم وهم نازلون من الدفن وحين يقابلونهم، هذا هو الأولى. لكن بعض الناس تضيق عليهم الدور، وبعض الناس يتكالب عليهم المعزون ولا يجدون مكانا يستقبلونهم فيه، فقلنا إن أمكن استقبالهم في المسجد في دار المناسبات خير وبركة، أهو بعدنا عن الإسراف. إن أمكن في البيت لو البيت واسع وكرسيين قدام البيت خير وبركة. بعض الناس يضيق عليهم ذلك فيقومون بفعل بصناعة شادر أو سرادق إعداده. قلنا ينبغي أن يكون السرادق أو الشادر ده إيه؟ ما فيهش إسراف، مش يعمل بقى سجاجيد وبسط وحاجات حمراء وحاجات خضراء ويقول لك ده كان شادر ما تعملش في الدنيا، ده افتخار وإسراف يكرهه الشرع. يبقى الفتوى كانت محددة وماشية مدرجة، وقد أتيتك ببعض الأقوال من القرآن والسنة المطهرة. إخواننا في غرفة التحكم الكنترول يقولون بأن سؤالا يسأل عن حكم أكل اللانشون، حكمه إيه؟ والله إذا كان اللانشون يصنع من أشياء حلال فحكمه حلال، وإذا كان يصنع من أشياء حرام فحكمه حرام. وأنا لست خبيرا باللانشون، وإن كنت أراه يعني خد بقى اللي مكتوب كده، هتلاقي مثلا أي ماركة من الماركات موجودة يقول لك مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية. لما يكون ده من أهل البلاد الإسلامية عايزك تصدق إن شاء الله عز وجل غالبا يعني، إنما لو جاي من بره تخاف شوية، لأن والله بلغني من مصادر موثوقة إن أحيانا بيبقى الستيكرز جاهز وواحد بياخد قرشين وتبقى الشريعة ولا تبقى الشريعة ولا يحزنون، وإن كان الأصل البراءة لحد ما تثبت الإدانة. فيبقى لما يكون عندك حد من أصحاب المصانع في بلاد الإسلام بيقول لك اللانشون ده من لحم بقري حلال أو اللي مش عارف البسطرمة أو إيه على الطريقة الإسلامية والمكونات خالية من شحوم الخنزير، يبقى إذن كله إن شاء الله حلالا، مفيش أي مشاكل خالص. الأخت نورة، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ في البرنامج.
وفيك بارك.
الله يبارك لك، بس ما يدونيش يعني يدوني فرصة وما يقفلوش على الخط، الله يخليك.
لا ما حدش بيقفل الخط إن شاء الله، بس أوجزي واختصري لأجل إن إحنا بقلنا دقائق في الحلقة.
حضرتك دلوقتي أنا بشتغل بالنسبة للزكاة، أنا عاملة أطلع زكاة وعندي ذهب، والزكاة ديت ينفع أطلعها على مدار السنة ولا في عيد الفطر بس؟
نعم، انت تقصدين زكاة المال يعني؟
او بشتغل برضو.
طيب انت العائد بتاعك من المرتب بتصرفيه على البيت كله ولا بتصرفيه وتدخري بعضه؟
لا بدخر، ان قدرت ادخر بعضه بدخر، ما قدرتش خلاص.
طيب والذهب بتستعمليه ولا شايلاه للزمن وبتستعمليه في نفس الوقت؟
والله انا هو للزينة، بس اذا حكم يعني مر الزمن زنقت فيه هضطر.
يبقى انت نيتك ان هو للزينة ومنين ما تزيني ابيعه واصرفه. اقول لك ان شاء الله.
سؤال تاني ممكن؟
نعم.
هو استفتار، ودلوقتي كان ليا اخ الله يرحمه كان طول عمره يتمنى الشهاده، وكان بر جدا باخواته وامه، يعني الله يرحمه يعني ما كانش فيه غلطه وكان حنين جدا. بس هو حدد قال انا هموت بعد يومين وبالليل والطريقه اللي هموت بيها يعني كده يعني. وبعدين فعلا لقينا كل ده حصل، ويوم ما اتدفن لقينا سحابه فوق قبره بتنزل المطر على قبره بالظبط، والله زي ما بقول لك كده. دلوقتي هو فعلا شهيد؟
والله نسأل الله، نحن لا نستطيع ان نحكم. سأجيبك ان شاء الله.
معلش انا يعني انا جوايا من جوايا يعني.
سأجيبك. رحمه الله رحمة واسعة. اما بالنسبة لسؤال الزكاة فانت عاملة كما تقولين، فتصرفين بعض المرتب وتدخرين الباقي، وعندك ذهب. لو ذهبك للزينة فقط لا غير، زيه زي التوب عندك او زي الدولاب او زي اي شيء في البيت وما فنيتكش بيعه، انما هو للزينة، ولما موت بناتي حيورثوه للزينة ومفكرش بيعه لو اتزنقت او ما اتزنقتش، ما هوش للزينة وللزمن، لا ده للزينة فقط، انا اختار الا تخرجي فيه الزكاة اذا كان للزينة فقط. هناك اقوال اخرى بتوجب فيه الزكاة سواء كان للزينة او لغير الزينة، وخلاف فقهي طويل معروف، بس انا بختار الرأي ده، ان هو اذا كانت المرأة تتخذ الذهب للزينة فقط لا تفكروا في بيع لا بعد سنة ولا بعد 20 ولا بعد 30 سواء اتزنقت أو ما اتزنقتش، أقول لها لا تخرج عنه زكاة إن شاء الله. وإن أخرجتي كان أفضل، إن أخرجتي زكاة عنه لو بلغ نصاب أكثر من 98 جرام ذهب عيار 4 وعيار 21 عيار 21 أو إن كان عيار 24 يبقى 85 جرام ذهب أو 84 جرام ذهب، يبقى 98 جرام ذهب ده عيار ايه؟ عيار 21. نأسف. عيار 21 ده 98 جرام ذهب، عيار 24 ده 84 جرام ذهب، ده النصاب بتاعه ما يوازي ثمنه. إن عندك ذهبك بيوازي النصاب ده أهو، وأنت مدخراه للزمن زائد الزينة، يبقى كل سنة هتيجي ال 84 جرام ذهب او ال 98 جرام ذهب عيار 21 او عيار 24 يساوي قد كده. يبقى انا عليا زكاة هطلع ربع العشرة على كل 1025. طب المال اللي انا بدخله من المرتب بضيفه على الذهب ده، يبقى انا الذهب جاب لي مثلا 20,000 جنيه وانا مدخرة من مرتبي طول السنة 3,000 جنيه، يبقى حزك على كام؟ 23,000 جنيه. طب بطريقة تانية، انا الذهب اللي عندي اللي انا بتزين بيه وشيلاه للزمن من اما اتزنق ابيعه، يبقى اسمه للزينة زائد الادخار، يبقى الذهب انا جيت في معاد الزكاة الذهب جاب 30,000 جنيه. طب وانا مدخرة كام طول السنة من مرتبي؟ 5,000 جنيه، هزك على كام؟ 35,000 جنيه. على الالف كام؟ 25، ربع العشر 2.5%. انما لو الذهب للزينة فقط ليس اكثر، ما فيش نية الادخار، خلاص يبقى ان شاء الله معفو عنه، وان زكيتي عنه لو معاك ساعة يكون افضل. نيجي للمرتب بقى، انسى حكاية الذهب دلوقتي. مرتبك لو انت بتدخلوا منه فلوس، لو جيتي اخر السنة لقيتي معاك نصاب كامل زكي عليه، ما لقيتيش معاك حد النصاب الكامل ما تزكيش. حد النصاب كام؟ ما يوازي 84 جرام ذهب عيار 24 او 98 جرام ذهب عيار 21 او 114 جرام ذهب عيار 18. اللي اقل من كده معليش زكاة. اللي فوق النصاب اللي انا قلته بالموازين المتعددة، 84 جرام عيار 24، 98 جرام عيار 21، 114 جرام عيار 18، اللي معاه النصاب ده فما فوق هيزكي كل سنة عليه. او اللي بيدخر مال يوازي النصاب ده هيزكي كل سنة عليه. وصي، ارجو ان تكون الفكرة كده ايه وصيت ان شاء الله عز وجل. هناك نصاب الفضة اللي هو حوالي 600 جرام فضة، وده بيبقى اقل، بدل ما هيبقى الزكاة مثلا في حدود 15 او 20,000 جنيه، ده النصاب بالنسبة للدهب، لان الدهب غالي دلوقتي، فالفضة هيبقى على 5-6,000 جنيه. والله لو زكينا على النصاب بتاع الفضة ماشي، اللي هو 600 جرام، جرام الفضة دلوقتي بيعمل له 7 جنيه 8 جنيه، فهيبقى النصاب اقل ماشي. لكن مجمع البحوث الاسلامية ومجمع الفقه الاسلامي اختاروا ان النصاب في الزكاة بيكون على الذهب. لكن برضو والله ممكن ناخد برأي الفضة في الوقت الحالي، لأن الناس المعايش ضيقة وناس كتير مش لاقيين، فأنا لما خلي النصاب على الفضة يبقى الزكاة هتطلع كتير، يبقى هغطي العجز اللي موجود في المجتمع، ونسأل الله عز وجل التوفيق. أما بالنسبة لأخوكي تقول إنه قال هيموت بعد يومين أو كذا، لعل الله ألهمه بذلك، وإن مطر نزلت على قبره لعلها من البشارات، إنما الحكم على أي إنسان قتيل بالشهادة ليس إلينا. ما ينفعش أقول الشهداء، ما ينفعش أقول فلان شهيد، إنما أقول نحتسبه عند الله من الشهداء. الحكم بالشهادة لا يكون إلا بوحي، لا يكون إلا بوحي، والوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نقول عليه نحسبه شهيدا إن شاء الله، نحسبه من أهل الشهادة، ولا نزكي على الله أحدا. ولعل المطر الذي نزل لعله من البشارات لأخيك إن شاء الله، رحمه الله تعالى ورحم موتنا وموت المسلمين أجمعين. يبقى احنا نقول تاني بقى، النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ايه؟ ألا إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وخيرها وأكرمها الدين والدنيا ماشيين مع بعض زي شريطين القطر، لو واحد اختل الدنيا بتقع والدين بيقع، لا احنا عايزين نبقى أهل دين وأهل دنيا في نفس الوقت. ايه رأيكم ان العشرة المبشرين بالجنة كانوا أهل دين وأهل دنيا؟ بل تصدقوا ان العشرة المبشرين بالجنة كلهم كانوا أثرياء. يا سلام، أبو بكر كان ثريا تاجرا، عمر كان ثريا تاجرا، عثمان كان ثريا تاجرا، سيدنا علي كان من أهل التجارة، سيدنا سعد كان صاحب قصور وأراضي، سيدنا سعيد بن زيد كان صاحب أراضي، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان صاحب تجارة واسعة، والتركة بتاعته الذهب اتقسم بالفؤوس، كانوا بيطاعوا منه بالفؤوس، وكانت وصيته لأمهات المؤمنين بحوالي 500,000 جنيه هدية منه لأمهات المؤمنين بعد ما مات كلهم. والزبير بن العوام كان صاحب أراضي واسعة، هو كان لما مات كان عليه 1,000,000 جنيه ديون، كان بياخد الفلوس من الناس بيشيلوها عنده فيقول لهم انا بعتبرها ديون عندي، وكان عنده اراضي كتير تسد، وسد الاراضي وربنا وسع على عياله وورثه اموال كتيره كمان. يبقى احنا ماشيين دين ودنيا، العشره المبشرين بالجنه كانوا اصحاب تجارات واراضي واموال وقصور، فديننا معناها دين ودنيا، مفيش انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل. وفينا زي ما قلت لكم سعيد بن المسيب والحسن البصري، ده انا بجيب نماذج من التابعين، وفينا الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، وفينا الذهبي والعراقي، وفينا ابن حجر، وفينا علماء مفيش زيهم، وفينا ابو القاسم الزهراوي، وفينا ابن النفيس، وفينا حاجات عجيبه. انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل. تعالوا نشوف كده احنا من افضل الناس حتى يوم القيامة، عددنا اكتر في الجنة. اسمع كده، احنا كام في الجنة؟ يا ترى احنا النص، نص شطر اهل الجنة. يعني اذا كان الجنة مليار، احنا نصف مليار، ولا احنا 30 مليار؟ عندنا روايتين. الرواية الاولى بتقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهل الجنة 20 و100 صف، 120 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. يبقى الحديث ده بيقول إحنا كام في الجنة؟ 30 أهل الجنة. طب الحديث الثاني بيقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. الله، يطرحنا الشطر يعني النص ولا التلتين؟ مفيش تعارض بين الحديثين. نبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، يعني أسأل الله أن تكونوا شطر أهل الجنة. فاستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وجعلنا شطر أهل الجنة، ثم تفضل وجعلنا ثلثي أهل الجنة. يبقى نبي صلى كان طمعان أن احنا نكون إيه؟ النص. فربنا قال له: أجيبك وأمتك نصف أهل الجنة، وأزيدك فأمتك تكون ثلثي أهل الجنة. شوف حديث حسنه الشيخ الألباني، ولكن الشيخ الأرناؤوط في المسند ضعفه، ولكن معنى الحديث صحيح، أنا أريده لأنه يشهد لما فات. حديث جميل جدا. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والبزار وغيرهما من حديث أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال الله لعيسى بن مريم عليه السلام: إني باعث من بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. عجيبة دي. فقال عيسى عليه السلام: يا رب، كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ فقال الله عز وجل: أعطيهم من حلمي وعلمي. فاللهم زدنا حلما وزدنا علما، وثبتنا وثقل موازيننا، واحفظنا من الفتن، واحفظ علينا عقيدتنا، ولا تشمت فينا عدوا، ولا تمكن منا ماكرا أو كائدا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم الشيخ أبي يحيى فيما هو فيه، وفرج هم الشيخ عمر عبد الرحمن، وفرج هم نغم الهلباوي يا رب، وردها سالمة إلى أهلها بعدما خطفها الأشقياء في عز الظهر من بيتها. اللهم فرج هم المهمومين جميعا يا رب العالمين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، استرنا يا رب، وانصر عبادك الموحدين، وأذن لشريعتك أن تسود وأن تقود وأن تحكم البلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.